أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في الدرس السابق حول استحباب الحياء، الآن نريد أن نتمم في هذا الفصل في باب 111 باب عدم جواز الحياء في السؤال عن أحكام الدين. مدحنا الحياء كثيرا في المناسبة السابقة الذي يعبر عن كونه رديفا للإيمان، إذ أن الحياء حياء من الإيمان. الآن نريد أن نقول أن الحياء لا معنى له إذا كان هنالك سؤالا عن الدين. لما؟ لأن الحياء في الدين يقعد بالإنسان عن معرفة سبيل الكمال. الدين منهاجه، سبيله، شرعته تريد من الإنسان أن يتكامل، تريد من الإنسان أن يستقيم، تريد من الإنسان أن يكون على الصراط المستقيم. وبالتالي لا معنى للحياء فيما يوجب للإنسان السعادة، فيما يوجب للإنسان الكمال، فيما يوجب للإنسان الكون على الصراط المستقيم. ومن هنا الصراط المستقيم، ومن هنا ورد الحث على رفع الحياء في مسألة طلب العلم، وجعل الحياء مذموما هنا، لا أنه ممدوح كما هو الحال في بقية الموارد. من هنا ورد في الروايات كما في ما عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من رقه وجهه رقه علمه، يعني من كان وجهه مليئا بالحياء كان علمه قليلا. ويمكن أن يقال بها يعني بعكس هذا، بأنه من رق وجهه يعني من بذل وجهه يعني رفع الحياء في السؤال رق علمه، أي أنه أصبح ماذا؟ أصبح علمه واضحا عنده. طبعا الأول هو الأولى، تفسير الأول بأنه من رق وجهه يعني استحى، رق علمه يعني قل وكان شفافا قليلا. عموما في حديث آخر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال: الحياء حياءان، حياء عقل وحياء حمق. فحياء العقل هو العلم، وحياء الحمق هو ماذا؟ هو الجهل. انظروا إلى هذه المقارنة والمقابلة بين نحوين من الحياء. الحياء الأول الذي يرتبط بالعقل والذي يرتبط بالعلم، هذا الحياء ينبغي أن ماذا؟ ينبغي أن يرفع. والحياء الثاني الذي يكون موجودا هو الحياء الذي يؤدي إلى الحمق، يؤدي الحمق مقابل العقل، ويؤدي إلى الجهل مقابل العلم. عموما فلا ينبغي الشك في أنه لا معنى للحياء في مسألة الدين. ومن هنا يعني قيل بأنه لا حياء في الدين، أنه لا يوجد حياء. اسأل عن دينك حتى يقال عنك مجنون. طبعا هذا يعني صيغة مبالغة للحكاية عن كون المسائل الدينية لا ينبغي أن يقع فيها حياء. عموما الباب 112 باب استحباب العفو. إذا انتهينا من الحديث عن مسألة الحياء، واحدة من أهم المسائل التي ينبغي أن نقف عندها لأهميتها من ناحية البناء الاجتماعي. تارة نتحدث عن مسائل هي بالأساس تؤسس لبناء اجتماعي، كما في مثلا إلقاء التحية، كما في مسألة الحياء. هذه هي بالأساس هي تؤصل وتؤسس للبناء الاجتماعي. وأخرى نتحدث عن قضايا ترمم التصدع الاجتماعي وتبني النفوس التي تكون حاملة لكره، حاملة لضغينة، حاملة لخلاف، كما في مسألة ماذا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف نبني، كيف نصدع ما يقع في العلاقات المجتمعية؟ انظروا إلى الشريعة عالجت هذه المسألة بعنوان تحدثت عنه كثيرا وطبقته من ناحية عملية، يعني هي أسست له كنظرية وطبقته من ناحية عملية، تطبيق عملي على منهج النبوة كسلوك عملي جعل في الخارج. هذا المنهج هو منهج العفو. انظروا عندما كنا نتحدث عن الكلمة الطيبة، الحديث التي تحدثت عنها جعلتها صدقة مرادفة للصدقة المادية، صدقة المادية تبني النفوس باعتبار أن الحاجة ترفع بإعطاء الصدقة. كذلك الكلمة صدقة. عندما جاء القرآن وتحدث عن الإنفاق جعل أفضل مورد من موارد الإنفاق هو العفو، كما في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. انظروا جعل العفو هنا، جعل العفو أساس في الإنفاق، أي أنك عندما تسأل عن العفو، عفوا تسأل عن الإنفاق ماذا ينفقون، أفضل ما ينفق هو العفو الذي هو حالة معنوية في قبال الإنفاق المادي الذي هو يمدح كثيرا. لكن احنا نتحدث عن انه انظروا هذا التأسيس للإنفاق، إنفاق العفو يرادفه أمر آخر بالعفو، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ها انظروا، فبالتالي خذ العفو الأمر به أمر لهذه المسألة التي نظر لها أولا من ناحية كونه إنفاقا، ثم أمر به، بعد ذلك جعله طريقا لحبه تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ها فبالتالي انظروا والعافين عن الناس، ثم قال والله يحب المحسنين، فجعل العفو طريقا لحبه تبارك وتعالى. عموما يعني إذا أردنا أن نتحدث الآن عن العفو فنحن نتحدث عن علاج لجبر التصدع الاجتماعي، يعني كلما وقع التصدع اجتماعي من ناحية الخلافات، من ناحية يعني التقاطع، يأتي العفو ليرفع ذلك التقاطع، ليرفع ذلك التصدع، يساوي ذلك التصدع. وبالتالي انظروا إلى الأحاديث التي وردت في هذا الباب، يعني في باب العفو، منها ما عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله عندما سمته اليهودية، امرأة يهودية سمت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، يعني سقته السم. فعندما جيء بها الإمام الباقر عليه السلام يتحدث عن هذه الرواية يقول أتي باليهودية التي سمت الشاة للنبي صلى الله عليه وآله، فقال لها صلى الله عليه وآله: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت إن كان نبيا لم يضره، وإن كان ملكا أرحت الناس منه. قال: فعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها. انظروا، عفى عنها، هذا فعل خارجي، تطبيق خارجي، تطبيق خارجي، يعني ما أخا جعلها مؤاخذة عنده، مجرد استفسر عنها، سمع منها، ثم بعد ذلك تركها. وانظروا، هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه الصفح الجميل، أي أنك تعفو من دون عتاب، كما في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام عندما سئل عن قوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، قال: العفو من غير عتاب. كذلك أيضا مروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا: العفو من غير عتاب. ومن هنا كان صلى الله عليه وآله يفعل الشيء قبل أن يأمر به، يعني هو يطبقه. فبالتالي عندما نأتي الأحاديث كان يقول ماذا؟ عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله. إذا أردنا أن نبحث عن العزة المجتمعية، العزة الدينية، العزة الإنسانية، فعزتنا بأن يعفو بعضنا عن البعض الآخر، ولا توجد ندامة في العفو، يعني مهما كان الذي عفوت عنه لا توجد ندامة. كان الإمام الباقر عليه السلام يقول: الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة. يعني أنت قد تندم على شخص عفوت عنه، ولكن هذا لا يعني أنك خسرت شيئا، ولا تحتاج أن تعوض شيء. بينما إذا عاقبت وندمت بعد ذلك، من الصعب جدا أنك تجبر ما فات منك في العقوبة. ها انظروا، من هنا يعني كان يعني دوام الملك مرتبط بالعفو، كما في حديث عن أخبار النبي صلى الله عليه وآله القصيرة التي يعبر عنها بأن أخبار موجزة. قال صلى الله عليه وآله: عفو الملك أبقى للملك. عفو الملك يعني أي ملك، عفوه أبقى لملكه. ومن هنا تجدون بأنه حتى من الآثار يعني التي تترتب تكوينا حتى في مسألة الحروب، في مسألة النصر، الفئة التي تكثر من العفو تكون منصورة من قبله تبارك وتعالى، كما في الرواية عن أبي الحسن يعني الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ما التقت فئتان قط إلا نصرة أعظمهما عفوا. انظروا، بغض النظر عن كونهما مسلمتين أو ليس كذلك، يعني الذي يوجب النصر هو كثرة العفو. في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه في يوم القيامة ينادي مناد يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، فيقول: أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس يعني مجموعة من الناس، فتستقبلهم الملائكة فيقولون: ما فضلكم هذا الذي نوديتم به؟ انظروا، حتى يوم القيامة لهم خصوصية هؤلاء الموصوفون بأنهم أهل الفضل، يقومون تستقبلهم الملائكة تقول لهم: ما هو فضلكم الذي جعلكم الآن أصحاب هذا العنوان فيقولون كنا يجهل علينا في الدنيا فنحمل ويساء إلينا فنعفو. فينادي مناد من الله تعالى صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب. هذا واحد من أهم الأمور المعنوية المحفزة لأن يعفو الإنسان حتى يكون صاحب عنوان خاص في الآخرة فضلا عن الآثار التي تقدمت في الدنيا. جعلنا الله وإياكم من أهل الفضل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.